أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين في كل وقت وحين. سنديكم المتصل الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني كتاب بلوغ المرام أدلة الأحكام إلى أن قال رضي الله عنه وعنكم وعنا بكم عن سائر عباد الله الصالحين إلى أن قال عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذها يعني الجزية من مجوس جهجر، رواه البخاري وله طريق في الموطأ فيها انقطاع. وعن عاصم بن عمر عن أنس رضي الله عنه وعن عثمان بن أبي سليمان رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة الجندل فأخذوه فأتوا به فحقن دمه وصالحه على الجزية، رواه أبو داود. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل حالم دينارا أو عد له معافرية، أخرجه الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم. عن عائذ بن عمرو المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الإسلام يعلو ولا يعلى، أخرجه الدارقطني. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، رواه مسلم. وعن المسور ابن مخرمة ومروان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج عام الحديبية فذكر الحديث بطوله وفيه هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. وأخرج مسلم بعضه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وفيه أن من جاءنا منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقالوا أتكتب هذا يا رسول الله؟ قال نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما، أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سابق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخيل التي ضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق، متفق عليه. زاد البخاري قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن الثنية إلى مسجد بني زريق 1 ميل. وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سابق بين الخير وفضل القرح في الغاية، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. وعنه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، فإن أمن فهو قمار، رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر يقرأ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل الآية، ألا إن القوة الرمي، رواه مسلم. اللهم صل وسلم على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلمة كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكر الله. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مدى معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدادك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة الغراء وبيان أحكامها على لسان خير الورى. اللهم أجم صلواتك على المصطفى سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سار بمسارهم وبمجراهم جراء، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات الهداة الكبرى، وعلى آلهم وصحبهم والتابعين والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيتحدث الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن الجزية والهدنة، وقد تقدم الكلام عن الأمان الذي يبذله أحد من المؤمنين لأحد من الكفار فيصان به دمه وماله، كذلك ما يكون من الأمان العام الذي يقال له الهدنة. فالأمان للآحاد والأفراد والاثنين والثلاثة ونحوهم يكون من الآحاد ومن الأفراد من المؤمنين، وأما الهدنة فلا تكون إلا من الإمام، وهي مصالحة أو أمان لجماعة من الكفار أو لأهل بلد أو لقبيلة وما إلى ذلك. والجزية يكون اسم للعقد وللمال الذي يؤخذ مقابل الإقرار على السكنة والإقامة ببلد المسلمين وعلى حماية أنفسهم وأموالهم في البلد وحراستهم، فيؤخذ مقابل ذلك مالا في كل عام يؤدونه. الجزية التي هي اسم لما يؤخذ من أهل الذمة أو المال المأخوذ بالتراضي لإسكاننا إياهم في ديارنا ولحقن دمائهم وذراريهم وأموالهم، أو مال يؤخذ على وجه الصغار، ومعنى الصغار الاستسلام لأمر حكم الشريعة أو لحقن دمائهم وذراريهم وأموالهم، أو يؤخذ على وجه الصغار كل عام بدلا عن قتلهم ولإقامتهم بديارنا وأرضنا. قال سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون باليوم الآخر من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أي ملتزمون بحكم الشريعة، فلا يظهرون الخلاف ولا يخرجون عن القانون الذي وضعه الله تبارك وتعالى لعباده. فيحصل عقد الجزية من الإمام أو نائبه، ويكون المندوب عن أهل الكتاب ومثلهم المجوس سواء كانوا عربا أو غيرهم كما في الأحاديث عندنا وهم من العرب. وقال الإمام أبو حنيفة: وأخذوا الجزية من جميع الكفار إلا مشركي العرب ومجوسهم. ف فلا تؤخذ منهم الجزية. ولا فرق عند الإمام مالك أن الجزية تؤخذ من كل كافر عربيا كان أو عجميا كتابيا أو مجوسيا أو غيرهما. وخصه الشافعية وكذلك الإمام أحمد بن حنبل أن الجزية إنما تؤخذ من أهل الكتاب والمجوس فقط، لما ورد أن سنوا بهم سنة أهل الكتاب المجوس. ولا فرق بين أن يكونوا عربا أو عجما، لما جاء في القرآن من النص على أهل الكتاب، وفي الحديث سنوا بهم يعني المجوس سنة أهل الكتاب، غير ناكحي نسائهم ولا أكل ذبائحهم، ما تجوز ذبائحهم ولا يجوز نكاح نسائهم، ولا تقبل جزية من مرتد باتفاق. وأقلها دينار على كل حال من أي كل بالغ في السنة. ولذا عند عقد الجزية فينبغي أن يذكر مقدار الجزية، فإن سكت عن ذلك فيحمل على الأقل وهو دينار في كل عام على كل بالغ. ولا تؤخذ الجزية على الأطفال. ولا على مجنون كذلك. وكأنها تتصل بمن يتهيأ للقتال ويمكن منه القتال. ويقول الحنفية إن جزية الدينار في العام خاص بالفقير المعتمد، وقالوا أما الغني فلا بد من 4 دنانير فأكثر، ومتوسط دينارين. وهكذا يقول المالكية أن الجزية في العام 4 دنانير وينقص للفقير بحسب وسعه وطاقته من نظر الإيمان. وفي الحديث يأتي معنا قول صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ خذ دينارا على كل حال، وهذا الذي جعلوه الأقل فيما يؤخذ من الجزية. يقول عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يعني الجزية من مجوس هجر، رواه البخاري وله طريق في الموطأ في انقطاع. وفي شرع هذه الجزية بيان المقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب في توفير التدبر والتذكر للناس للهداية، وأن يتعايشوا بالسلم وكف بعض مع نظر بعض، هذا هو الأصل فيما شرع الله تبارك وتعالى لعباده. تحمل الشرائع عنوان ولا عدوان إلا على الظالمين، ولأجل أن يتسع المجال لتفكير الإنسان ونظره فيما خطب به من قبل الرحمن في إنقاذ نفسه من الكفر وإصراره على الشرك بالله أو إيثار شهواته ونفسه على منهج ربه وغفلته عن مقصود خلقه وعن مصيره ومآبه، جعل الله تعالى إنزال الكتب وإرسال الرسل، وحتى شرع في هذا الخصوص بقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه، كما هو الحال فيما إذا كان عقد الجزية فاسدا فإنهم يبلغون ما منهم وينذرون ويخرجون ولا يغتالون. وهكذا جاء الشرع بحكمة كف الأذى الناس وفسح المجال للتأمل والتدبر وفهم ما خطب به الناس من قبل ربهم جل جلاله على أيدي أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم. وذلك أحسن وأبين وأزين ما يمكن أن يتعايش عليه الناس على ظهر هذه الحياة، فلا أصلح لهم من منهج الله جل جلاله وتعالى في علاه. وفيه إذا استحق المسلمون أرضا من الأراضي وصارت داخلة في حيزهم وملكهم فيقيم بها من غير المسلمين من يحمى في نفسه وماله فينال السكن في الديار وينال الحماية والحراسة في النفس والأهل والأولاد والذرية والمال، فيدفع مقابل ذلك شيئا من المال يستعين به أهل الإيمان على إقامة أمر الله تعالى ورعاية المصالح للناس في حياتهم. فصار فيها مظهر رحمة الله تعالى بعباده وحقائق سعة هذه الشريعة. ويقرب في هذه المصالح الهدنة، الهدنة التي يصلح على ترك القتال مدة بمقابل أو غير مقابل، أو عقد المسلم مع الحرب على المسالمة مدة وليس ذلك الحربي تحت حكم الإسلام، ويقال إن مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو غير عوض، أو يقال فيها على ما عبر الأئمة الأربعة عن معنى الهدنة، يقال فيها عند الحنابلة عقد إمام أو نائب على ترك القتال مع المسلمين أو مع غير من قتال المسلمين مع غير المسلمين مدة معلومة بقدر الحاجة، ويقال لها موادعة ويقال لها هدنة ويقال لها مسالمة ويقال لها مصالحة. ومن الأصل فيها ما كان منه صلى الله عليه وسلم في الحديبية، بل وسبق ذلك أول وصوله إلى المدينة وصالح وودع اليهود وكتب بينهم وبينهم الكتاب وبين الواجبات والالتزامات لكل طرف بما هو أصلح، حتى خانوا العهود واحدا بعد الثاني، فمنهم من أجلاهم ومنهم من قتلوا. ويذكر لنا في هذا الحديث أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوسي هجر، وجاء في موطأ الإمام مالك أن سيدنا عمر رضي الله عنه ذكر المجوس، قال ما أدري كيف أصنع في أمرهم، فقال له سيدنا عبد الرحمن بن عوف أشهد لا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فقبل صلى الله عليه وسلم من مجوسي هجر الجزية على صون دمائهم وأموالهم وأهاليهم وذراريهم. وجاء أيضا عند ابن شهاب فيما أخرج عنه الشافعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين، فإذا تؤخذ الجزية من المجوس، وقد سمعت اختلاف الأئمة في من تؤخذ منه الجزية. وأورد لنا حديث عاصم بن عمر عن أنس بن عثمان بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خادم يريد إلى أكيدر وهو الوالي على دومة الجندل وكان نصرانيا، فأتوا به. لما رجع صلى الله عليه وسلم من تبوك بعث سيدنا خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة الجندل رجل نصراني من العرب يقولوا له غسان، وقال النبي لسيدنا خالد إنك تجده يصيد البقر، البقر الوحش. فمضى سيدنا خالد حتى إذا كان من حصن بمبصر العين في ليلة مقمرة أقام، جاءت بقر الوحش حتى حكت بقرونها باب القصر، وكان ما أخبره صلى الله عليه وسلم أنك تجده يصيد البقر. وخرج يصيد البقر وقابله سيدنا خالد في جماعة من خاصته، وقتل منهم من قتل، وأخذوا كيدر ومشى به إلى المدينة المنورة، أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فصالحه على حقن دمه وأن يفتح دومة الجندل المنطقة لإقامة أمر الإسلام فيها، وعلى 2000 بعير و800 رأس و2000 درع و400 رمح 400 رمح. فكان ذلك مصالحته صلى الله عليه وسلم وهدنته لدومة الجندل. فكانت هذه مهادنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأكيدر دومة الجندل، ويقال إنه أسلم ثم ارتد ثم قتل بعد ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي جواز أخذ الجزية من العرب كما قال الجمهور هؤلاء من العرب. ويقول أبو يوسف من الـ من الـ من الحنفية لا تؤخذ الجزية من عربي. وأورد لنا أيضا حديث سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمر أن أخذ من كل حال من دينارا أو عدله معافريا، وهذا فيما أرشده أن يعرض عليهم الإسلام، فإن أبوا فيعرض عليهم الجزية، وحددها بالدينار في لكل حال يعني لكل بالغ. فقدر الجزية بالدينار أو ما يقابله، وهذا أقل ما قيل في الجزية، ويجوز أن يزيد. وقال الإمام مالك لا يا 4 دنانير ولا يزاد على 40 درهما، يعني 4 دنانير هذا التي هي 4 دنانير تساوي 40 درهما. ومن لا يطيق ينقص عنه إلى حد الدينار. وإذن ولا تؤخذ الجزية إلا من بالغ، فلا تؤخذ من الصبي، كذلك يقول جمهور الأئمة، ولا تؤخذ من الشيخ الهرم ولا على المرأة ولا على المجنون، ولا تؤخذ من أصحاب الصوامع المعتزلين القتال المقيمين في صوامعهم وعبادتهم، ما تؤخذ منهم الجزية، وتؤخذ من الذكر البالغ القادر على القتال. وعلى كل حال من حال دينار أو قيمتهم. واختلفوا في النساء، ولما كانت الجزية والهدنة ونحوها لا تكون إلا مع عزة للمؤمنين وظهور علو كلمة الحق جل جلاله وتعالى في علاه. أورد هذا الحديث عن عيد بن عمرو زين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للإسلام يعلو ولا يعلى عليه، مشيرا إلى أنه لا يجوز عقد أي صلح أو هدنة أو إقرار جزاء على ظهور ضعف المسلمين أو ذلة لهم، إنما يكون ذلك في حيز العزة والكرامة والعلو والرفع والسمو، كما قال سيدنا بن مسعود لأبي جهل الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وهكذا قال تبارك وتعالى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، الله عز حكيم. وهو المعنى المشار إليه بالآية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أي مستسلمون لحكم الشريعة. حتى جاء الخلاف هل يجب في عقد الجزية أن ينص على أن لا يمس الحق ورسوله في كلامه بسب ونحوه، وهو ثابت على كل حال، فمن سواء من قال ينص عليه ومن قال لا ينص عليه، فإن استسلامهم لحكم الإسلام مندرج فيه ذلك، فلا مجال. ومن الفقهاء من قال ينص في عقد الجزية نقول لا يتعرضوا للحق ولا الرسول به، وذلك رأس أمر الدين ورأس الإسلام والشريعة المطهرة. ولا يمكن أن يكون عقد أمان ونحوه مع سب للحق ولا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رزقنا الله الإيمان واليقين وأمن المسلمين في أوطانهم ودفع عنهم شرور أهل الشر والضر من جميع الكافرين والفاسقين والمنافقين، وأصلح شؤونهم بما أصلح به شؤون الصالحين، واجعلنا وإياكم بعين عنايته تعالى مرعيين في كل شان وحال وحين، وكف عنا سبحانه وتعالى شر شياطين الإنس والجن أجمعين، واجعلنا في حصنه الحصين وحرزه المتين وحسن متابعة لحبيبه الأمين، وحفظنا به من جميع الآفات والمحذور، وتولانا به في جميع الأمور في البطون والظهور، ورحم موتانا وأحيانا بالرحمة الواسعة على درجات مصطفى بن عبد القادر الفقير وجمعنا به في أعلى الدرجات من غير ساقط عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، وزيد بن عبد الله بن بكر السري وجميع موتانا وجمعنا بهم في جنانه من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب ولا عقاب، وأصلح شؤون الأمة بالسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله.